بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 300 على 2580.
نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يشرف هذا الجمع المبارك في هذا المسجد المعتاد للاجتماع، اجتماع الإخوان حول مشايخهم، يشرف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ويلقي محاضرته وموعظته وتوجيهاته، ثم أجوبته على الأسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يسدده ويعينه. معروف عندنا جميعا كثرة أعمال الشيخ ومشاغله، ونحن بعضا من مشاغله، فهو لا ينسانا، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. فهو في كل فترة يتسنى له المجيء يزورنا ويعظنا ويرشدنا، وهو أهل ذلك، ونحن في أشد الحاجة إليه، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. الذي أريد أن أوصي به إخواني أنه يكفي سماحة الشيخ إلقاء المحاضرة، ثم أجوبته على الأسئلة، ثم إذا قام من مكانه نتركه يستريح حتى ينزل المكان الذي ينزله، ولا نعرقله في طريقه. فليس من الآداب أن نجتمع هكذا فنعرقل سيره، فنسهل له السير إلى سيارته، ثم المكان المعد له حفظه الله. ثم لا بأس إذا سمح سماحته بأن ترد عليه الأسئلة، وأن تكون الأسئلة أيضا من المهمات، من الأمور، مهمات المجتمع والدخيل عليهم في بلادهم الإسلامية، فيختارون من الأسئلة المهم في المهم، وأن يكون السؤال على رأيي إذا سمع الشيخ على بعد برفع الصوت، ليسمع الإخوان السؤال ويستفيدون أيضا من الجواب. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعله آخر العهد بشيخنا ووالدنا وناصحنا، وهو على كل حال معان من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق وله السداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وليتفضل سماحته. السلام عليكم. السلام
عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعت ما يقرأ فضيلة الشيخ سعيد من جهة الأسئلة، ولا مانع من كتابتها إذا تيسر ذلك فهو أحسن، إذا تيسر أن تكتب وتقدم لمن يعرضها يكون ذلك أنسب إن شاء الله، لأن بعض الناس قد لا يطول صوته إلى هنا. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلة الفتن وطوارق المحن، إنه سبيل قريب. أما بعد، عنوان كلمتي واجب الرجال والنساء. تعلمون أن الله عز وجل خلق الثقلين الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل كتب من السماء على أيدي الرسل لبيان هذا الحق الذي خلقهم لأجله، وتفصيله وحثهم عليه، وبيان ما لهم عنده من الجزاء إذا أدوا حقه سبحانه وتعالى.
وبيان ما أوعدهم به من العذاب إذا تخلفوا عن ذلك. والإنس والجن فيهم الرجال والنساء وكلهم مكلفون بما أوجب الله عليهم رجالا ونساء، كما قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. فالجن لهم رجال والإنس لهم رجال، والجن لهم نساء والإنس لهم نساء، وكلهم مكلفون بطاعة الله عز وجل واتباع شريعته وأداء ما أوجب وترك ما حرم سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء التفقه في الدين والتعلم والتبصر حتى يعرف كل واحد ما أوجب الله عليه فيؤديه عن علم وعن بصيرة، وحتى يعرف ما حرم الله عليه من قول أو عمل أو اعتقاد فيحذره ويبتعد عنه على بصيرة. في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يبين لنا أن من علامات التوفيق وأن من علامات السعادة وأن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقه في دين الله وأن يتعلم سواء كان رجلا أو امرأة. والتفقه معناه التعلم والتبصر حتى يفقه دينه، حتى يعلم دينه، حتى يعلم ما أوجب الله عليه، حتى يعلم ما حرم الله عليه، حتى يمشي على نور وعلى بصيرة. وصح عن رسول الله أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا يبين لنا أيضا فضل التعلم وأن سلوك الطرق للعلم معنى ذلك أنه سلوك إلى الجنة وإلى السعادة مع الإخلاص لله في ذلك. فإذا خرج من بيته إلى مسجد من المساجد ليسمع عظة أو ليحضر حلقة علم أو ليسأل عن مشاكل في دينه فقد سلك طريقا للعلم، فدخل في هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للعلم. وهكذا أنتم بحضوركم في هذا المسجد لهذا لقصد السماع الفائدة، أنتم لهذا سلكتم طريقا للعلم. وهكذا ذهب التلميذ إلى شيخه ومدرسته لقصد العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، هو داخل في هذا الحديث، كما أنه داخل في الحديث الآخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا تفقه وتبصر. ثم العبد مخلوق لهذا الأمر، هذا واجبه، وليس من تعبد على نور وسار إلى الله على نور وهدى مثل من سار على ظلمة وعلى غير هدى، ليسوا سواء. يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها لا يستويان. فمن أحياه الله بالإسلام والهدى وأعطاه العلم فهو يمشي بين الناس بالنور، ليس مثل الذي قد بقي في الظلمات، ظلمات كفره وجهله. فالكافر ميت وجاهل في ظلمة، فإذا هدى الله العبد الإسلام ثم رزقه العلم جمع له الحياة والنور. وهكذا قوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله.
الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. تبين جل وعلا أن ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام روح ونور. هذا كتاب العظيم هو القرآن، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وعمل وتقدير، كلاهما حياة، كلاهما روح، كلاهما نور. روح تحصل به الحياة والخروج من الموت الذي يشبه صاحبه البهائم، بل هو أشبه حالا من البهائم. وهو نور تحصل به الهداية والبصيرة إلى صراط الله المستقيم، كما قال عز وجل في هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك يعني أيها الرسول يعني يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني يهدي الناس بهذا القرآن والسنة إلى الصراط، يهديهم يرشدهم ويدلهم ويقودهم إلى صراط الله المستقيم بما أعطاه الله من العلم من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء بعده من أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، كل عالم يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو يهدي إلى صراط المستقيم، وهو من خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر العظيم، ويكون له من الأجور مثل أجور أتباعه قل وكثر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجوره شيئا، وهذا فضل عظيم. والعكس الأسفل: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه، لا ينقص له من آثامهم شيئا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا دعوك أخاك إلى محافظة على الصلاة في الجماعة والمسابقة إليها ثم هداه الله بأسبابك صار لك مثل أجره، وإذا كان لا يزكي فنصحته ووجهته إلى الخير حتى زكى صار لك مثل أجره، وإذا كان يتساهل في الصيام فنصحته ووجهته وعلمته أن الأمر عظيم وأن صوم رمضان من أركان الإسلام العظيمة وأن الواجب على المكلفين صومه من المسلمين، ثم هداه الله على يدك فصام صار لك مثل أجره. أو كان مستطيعا للحج فلم يحج تساهل فأرشدته وحرضته على الحج وبينت له أن الحج من أركان الإسلام الخمسة وأن فرض على كل مكلف استطاع السبيل إليه فحج بأسبابك صار لك مثل أجره. هكذا إذا كان عاقا لوالديه يؤذي والديه أو أحدهما فأرشدته وعلمته ونصحته هداه الله على يديك وبرهما صار لك مثل أجر. وهكذا إذا كان يراب يعامل بالربا فنصحته ووجهته إلى الخير وقلت له اتق الله، الربا من أكبر الكبائر ومن أعظم المعاصي، فهداه الله على يديك وتاب من الربا صار لك مثل أجره. وهكذا لو كان يتعاطى المسكرات فنصحته لله وعلمته ووجهته وحذرته من مغبة عمله وأن شرب الخمر عاقبته النار وأن صاحبه ملعون وأن عاقبه وخيمة، فهداه الله على يديك حتى ترك هذا الشراب الخبيث صار لك مثل أجره. هكذا لو كان يسبل ملابسه ويجر ملابسه من دم ثوب أو سراويل أو إزار أو غشت فهده الله على يديك ورفع ثيابه فوق الكعب وقبل النصيحة منك يكون لك مثل أجر. هكذا لو كان يعادي لحيته يحلقها أو يقصها فنصحته لله وعلمته أن إفاءها واجب وأن حلقها محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وعفوا لها خالف المشركين، جزوا الشوارب وأرخوا لها خالف المجوس، فهداه الله على يديك
وأخاها وفرها وأرخاها يكون لك مثل أجره. وهكذا لو كان يتعاطى الكذب ويشهد بالزور أو يدعي دعاوى باطلة على الناس بغير حق فنصحته لله وخوفته من غضبه شهده الله على يديك صار لك مثل أجره. وهكذا أشبه ذلك. وأعظم من ذلك لو كان يشرك بالله يسأل الأموات ويستغيث بالأموات ويعبدهم من دون الله كعباد البدوي والحسين وغير ذلك من يعبد غير الله فنصحته لله وعلمته أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا أعظم الذنوب وأن الواجب عليه إخلاص العبادة لله وحده عملا بقوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعملا بقوله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى غير هذا من الآيات. فهداه الله على يديه وعبد الله وحده وأخلصه العبادة وترك الآلهة التي يعبدهم من دون الله بل خص ربه بالعبادة في دعائه وصلاته وخوفه ورجائه وغير ذلك صار لك مثل أجره في هذا الأمر العظيم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فيتم في العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا بقية أمور الدين إذا نصحت أخاك في شيء منها فهداه الله على يديك صار لك به الأجر. وهكذا المرأة سواء بسواء إذا نصحت أختها لله أو أخاها لله وأرشدته إلى الخير وهداه الله على يديها أو هدى الله أختها على يديها صار لها مثل أجرها. فالدنيا في هذا والبس سواء من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والله أوجب على الجميع التكاليف أوجب على الرجال والنساء التكاليف التي أمر بها عباده من صلاة وصوم وزكاة وحج وأمر معروف ونهي عن منكر وصدق الحديث وإلى ذلك كما حرم على الجميع الشرك بالله والظلم والزنا والسرقة والخيانة والعقوق وقطيعات الرحم وغير ذلك كل هذا على الجميع. واجب الرجال والنساء يؤدوا ما أوجب الله من توحيده والإخلاص له من الصلاة كما أمر الله في وقتها إلا أن الرجل يختص بأدائها في الجماعة يجب أن يؤديها في الجماعة مع إخوانه في المساجد أما المرأة فأفضل في بيتها. كذلك الزكاة حق على الجميع على الرجال والنساء هكذا الصوم صوم رمضان هكذا الحج إلى غير ذلك من الأمور التي أوجبها سبحانه على الجميع أن يؤدوها كما أمر الله وأن يتعاونوا في ذلك كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا المحرمات فالشرك محرم على الجميع لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يشرك بالله شيئا لا مع الرسل ولا مع الأنبياء ولا مع الملائكة ولا مع الصالحين ولا مع الجن ولا مع الإنس ولا غير ذلك. يجب على الجميع أن يعبد الله وحده يجب عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده في صلاتهم ودعائهم واستغاثتهم وخوفهم ورجائهم وغير ذلك هذا حق الله وحده سبحانه وتعالى. هكذا المحرمات الأخرى كالزنا وشرب المسكر والسرقة والخيانة والغش محرم على الجميع على الرجال والنساء شاك الزور الدعاوى الباطلة الإيمان الفاجرة الكاذبة محرم على الجميع العقوق للوالدين محرم على الجميع على الرجل والمرأة جميعا طبيعات الرحم محرم على الجميع والرحم هم الأقارب كالإخوة والبنات والأعمام والأخوال والخالات ونحوهم وعلى رأسهم الوالدان أعظم الرحم الوالدان. فواجب الرجال والنساء جميعا الصدق في أداء ما فرض الله وفي ترك ما حرم الله والواجب على الجميع أن يتعاونوا في ذلك وألا يخذل بعضهم بعضا كما يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في جميع الأمور. ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا للجميع فالناس في خسران جميع الإنسان في خسران، الرجال والنساء، الجن والإنس كلهم في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء في ربح، رجالا ونساء، جنا وإنسا. الرابحون هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع: الأولى الإيمان بالله ورسوله، توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بأنه ربك وإلهك الحق، والإيمان بأسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه العظيم أو بسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام المعروفة الصحيحة. فعلى الجميع الإيمان بها وإثباتها لله على وجه اللائق بالله، وإنظارها كما جاءت غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على المؤمنين أن يؤمنوا بها وأنها حق وأنها صفات لله تليق به لا يشابه بها حق سبحانه وتعالى، السميع والبصير والحكيم إلى غير ذلك، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا صفاته من كونه فوق العرش، فوق جميع الخلق، قد استوى على العرش بحق، على جميع العباد الإيمان بذلك، وأن الله سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. هذا واجب الجميع، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، أن الله فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. هكذا الإيمان بأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه قدوس وأنه السلام وأنه السميع وأنه البصير وأنه القادر وأنه الخلاق وأنه الرزاق إلى غير ذلك، كل هذه الأسماء والصفات يجب الإيمان بها لله، وأنها حق، وأنه موصوف بها سبحانه على وجه الله يقبيه عز وجل لا يشابه بها حق سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان لأنه أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، يؤمن العبد بأنها الحق، وأنه أرسل الرسل للناس يبشرونهم ويعلمونهم وينذرونهم، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، على العباد رجالا ونساء الإيمان بذلك. وعلى الرجال والنساء أيضا الإيمان لأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي، من ادعى النبوة بعده فهو كافر، هو خاتم الأنبياء، كما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت عنه الأحاديث عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نبي بعدي، أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ادعى بعض الناس النبوة بعده كمسيلمة الكذاب في نجد، والأسود العنسي في اليمن، وطلحة الأسدي في الشمال شمال الجزيرة، والمختار بن أبي عبيد في العراق، وآخرين لما ادعوا النبوة أجمع العلماء على كفرهم وضلالهم وعلى قتالهم، لأن الله جل وعلا أكذبه، لأنه أخبر سبحانه أن محمد خاتم النبيين. فعليك أن تؤمن، على الرجل والمرأة يؤمن جميعا بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام جل وعلا عليه الصلاة والسلام، عليه يؤمن، على الرجل والمرأة يؤمن بأن هذا النبي هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب المكي العربي المدني عليه الصلاة والسلام الهاشمي هو رسول الله حق عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، هو أفضلهم وإمامه عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام جميعا. فعلى الرجال والنساء من الجن والإنس الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا، إلى جميع الثقلين، ليس العرب وحدهم، بل إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الملوك والرؤساء والعامة، إلى الجميع هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وعلينا أن نؤمن بأن الواجب اتباعه، لأن الواجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالواجب اتباعه فيما امر به ونهاه عليه الصلاه والسلام. هذا واجب الجميع، وداخل في قوله إلا الذين آمنوا، يعني بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله. ثم قال بعده وعملوا الصالحات، يعني عملوا بما أوجب الله عليهم من أعمال الصالحات وكفوا عما حرم الله عليهم. هكذا أهل الإيمان، مقتضى الإيمان أن يعملوا الصالحات، يعني أن يؤدوا ما فرض الله عليهم ويكفوا عما حرم الله عليهم. هذا معنى قوله وعملوا الصالحات. ثم قال بعده وتواصوا بالحق، هذا أمر ثالث، تواصي بالحق، تناصح بين الناس، تناصح بين المسلمين، والتعاون على البر والتقوى أمر لازم، ومن ذلك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. كل ذلك داخل في قوله وتواصوا بالحق. الرجال والنساء واجبهم جميعا أن يؤمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، وأن يؤمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، وأن يعملوا الصالحات وهي أداء الفرائض وترك المحال، ويشرع لهم مع ذلك المسارعة إلى كل خير، المسارعة إلى التطوعات المشروعة والاستكثار من الحسنات. وعليهم جميعا الأمر الثالث هو التواصي بالحق، تناصح، تعاون على الخير. إذا رأيت أخاك على معصية لا تسكت، اتق الله، قل يا أخي اتق الله، هذا ما يجوز لك. هكذا إذا رأت أختها من النسب أو من الجيران من أخواتها في الله، تقول يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز. رأتت ساهة الصلاة، رأتت تتعاطى المسكر، رأتت الأشياء أخرى مما حرم الله، تقول لها يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز، الحرام. الله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذا واجبهم جميعا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء فيما بينهم، يتناصحون، يتحابون في الله، يدعون إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهون عن المنكر، يعينون على الخير ويعيننا على ترك الشر، هكذا الأولياء. ولهذا قبعته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا صريح، لأنه واجب الجميع الرجال والنساء الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن هذا من الولاية التي بينهم، من التواصي الذي وجب الله عليه أن يأمر بالمعروف، وما أمر الله به ورسوله يقال معروف، وينهى عن المنكر، وكل ما نهى الله عنه ورسوله يقال منكر. قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا أيضا واجبهم جميعا. وترك ذكر الصوم والحج لأنه معروف، ولأن من أقام الصلاة وآتى الزكاة صام رمضان وحج البيت أيضا إذا استطاع. هكذا المؤمنون والمؤمنات يصومون رمضان، يحجون البيت مع الاستطاعة، يبرون الوالدين، يصلون الأرحام، يسبقون الحديث، يجتنبون كل ما حرم الله عليه، لأن إيمانهم يلزمهم بذلك. ثم ذكر الأمر الرابع، قال وتواصوا بالصبر، لأن هذه الأمور تحتاج إلى صبر، فالمؤمنون والمؤمنات يتواصون بذلك، يتواصون بالصبر على أداء هذه الواجبات وعلى ترك المحرمات وعلى التعاون على البر والتقوى، يصبرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ويقول عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر. والله يقول واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. إذا ثقل عليك النوم آخر الليل، إذا طوات النفس بقيت في الفراش حتى تفوت الصلاة مع الجماعة، وقد يتمادى بك الأمر حتى يفوت الوقت بالكلية وتطلع الشمس، كل هذا من طاعة الهوى والشيطان. فإذا استعنت بالله وصبرت على الحق بادرت للقيام وتوضأت وصليت ما كتب الله قبل الفجر، ثم خرجت إلى صلاة الجماعة وأيقظت أهلك، وهكذا المرة تبادر قوم مع الفجر أو قبل الفجر، صلي ما كتب الله، توقظ بناتها وأخواتها وخادماتها وغير ذلك، تتقي الله، فإذا طاوعت الهوى تأخرت، لكن إذا استعانت بالله وصبرت قامت. وهكذا الرجل، هكذا في الزكاة، إن طاوع الهوى بخل بالزكاة، فإن أطاع ربه وصبر على إخراج المال طاعة لله أنفقه في سبيل الله وأخرجه منشرح الصدر طيب النفس يرجو ما عند الله. هكذا الأمور الأخرى كلها تحتاج إلى صبر، بر والديك يحتاج إلى صبر، الكف عن المحارم عن الزنا والفواحش يحتاج إلى صبر، ترك الزنا يحتاج إلى صبر، صيام رمضان يحتاج إلى صبر، الحج مع الاستطاعة يحتاج إلى صبر، وهكذا لا بد من الصبر على أداء ما فرض الله وعلى ترك ما حرم الله. وفي هذه الآية العظيمة جمع الخير كله، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طاعة الله فرصة جمعت كل شيء، يطيعون الله ورسوله في الصيام، في الحج، في ترك المعاصي، في بر الوالدين، إلى غير ذلك. فإذا وفق الله رجل المرأة لذلك تم لهما الخير وحصل لهما السعادة بطاعة الله ورسوله، وعدهم الله بالرحمة أولئك سيرحمهم الله، يعني في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالتوفيق والهداية والإعانة وإنشراح الصدر للخير، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. ولهذا قال بعده وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله الأكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء من استقام على أمر الله وصبر على طاعة الله ورسوله من الرجال والنساء. قال في سورة الأحزاب سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرة كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا جزاهم، عشر صفات، عشر كلها داخلة في الإيمان. إن المسلمين والمسلمات يعني منقادين لله اللي دخلوا في شرع الله ودينه، والمؤمنين والمؤمنات الذين كملوا دينهم واتقوا ربهم، والقانتين والقانتات المستقيم على الطاعة المكرم منها المدينين لها من الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، الصادقين في أقوالهم وأعمالهم، صدقهم في القول فقط، في القول والعمل، الصادقين في القول وفي العمل، الصدق في العمل، إذا صلى 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 ثلاثا كاملة صادقا فيها، وإذا صام صام صوما صادقا فيه، يتجنب كل ما حرم الله، وهكذا بقية الأعمال يصدق فيها كما يصدق في القول، والصابرين والصابرات في جميع الأعمال التي أوجب الله عليهم وفي ترك ما حرم الله عليهم، الصابرين والصابرات في أداء الواجبات، في ترك المحارم، في الوقوف عند حدود الله، في التعاون على الخير، في كف النفع عن ما حرم الله، والخاشعين والخاشعات، خاشعين لله المطمئنين في صلواتهم، الخاضعين لربهم، المتواضعين التاركين للكبر والخيلاء، والنقر للصلاة يطمئنون في صلاتهم ويخشعون فيها ويتواضعون لله ويؤدون حقه بإخلاص وخضوع وذل بين يديه سبحانه وتعالى، والمتصدقين والمصدقات كذلك من الزكاة وغيرها من الرجال والنساء يتصدقون بإخراج الزكاة وبغير هذا مما أعطاهم الله من المال في وجوه البر في الفقير والمسكين والمشاريع الخيرية كتعمير المساجد وربط الفقراء والجهاد في سبيل الله كجهاد الأفغان وغير هذا من وجوه البر. هكذا المؤمنون والمؤمنات، وهكذا الصائمون قال والصائمين والصائمات، يعني لرمضان لما أوجب الله عليه من الصوم رمضان وكفارات والنذور، من كان عليه صوم نذر أو كفارة صامها كما أمر الله، كما يصوم رمضان كما أمر الله. والحافظ فروجهم والحافظات، يعني عن الفواحش عن الزنا. ثم قال بعده والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات باللسان والعمل. فالصلاة ذكر، الصوم ذكر، والصدقة ذكر، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ذكر، قول سبحان الله وبحمده سبحان الله ذكر، لا إله إلا الله له لا شريك له، له ملكه وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير ذكر. وهكذا يعني يشغلون الوقت بالذكر ويحفظون بالذكر بالقول والعمل وبالقلب، خوف الله وتعظيمه ومحبته والشوق إليه وتذكر لقائه، هذا من الذكر بالقلب. وش الجزاء؟ أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم، أعد الله لهم بسبب هذه الأعمال مغفرة للذنوب التي قد تقع منهم، وأجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة، أجرا عظيما في الدنيا بما يعطيهم الله من الخير والتوفيق والهداية وصلاح القلوب والغنى والسعة وغير هذا من وجوه الخير، وفي الآخرة في دار النعيم في دار الكرامة في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. هكذا أيها الإخوة في الله، واجب الرجال والنساء جميعا تنفيذ أوامر الله، تنفيذ أوامر الله عن إخلاص لله، عن محبة، مو عن عادة، مجرد عادة لا، عن محبة لله. تصلي تحب الله لأنك مأمور من الله، تصلي محبة لله وشوقا إليه وطاعة لأمره، وهكذا تصوم، وهكذا تحج، وهكذا تزكي، وهكذا تبر والديك، وهكذا تفعل كل الأوامر عن محبة لله، عن إخلاص، عن رضا فيما عند ربك، لا لمجرد العادة من فلان فعل وأن تفعل مثله، لا، فتفعل ذلك عن إيمان بالله ربك اللي فوق السماوات فوق العرش جل وعلا، الذي خلقك ورزقك بالنعم وأرسلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن من أجلك حتى يهديك الله بذلك. فأنت تؤدي حقه عن إخلاص الله، عن محبة، عن شوق إليه، عن تعظيم لحدوده، الرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن والمؤمنة، هكذا الرجال والنساء المسلمون والمؤمنون يؤدون حق الله عن إيمان وإخلاص لله وعربة فيما عند الله، ويبتعدون عن محارم الله عن إخلاص لله، عن تعظيم لله، عن رغبة في ثوابه جل وعلا، وعن حذر من عقابه سبحانه وتعالى. فعليكم أيها الإخوة في الله جميعا الرجال والنساء، عليكم أن تنتبهوا لهذه الأمور. فأنتم في دار العمل، في دار المهلة، وبعد الموت لا عمل، العمل هنا بعد الموت الجزاء، أولا في القبر ثم بعد ذلك بعد البعث والنشور. هذا يوم العمل، هذه دار العمل، فالواجب الحذر، إياكم وطول الأمال وتأخير الأعمال. يقول الشيطان للإنسان هذا تكبر، شاب ربما تمتع 80 عام و90 عام بعدين يمكن تتوب ويمكن تعمل بعد ذلك، ومن لك بهذا؟ هل عندك وثيقة أنك تمتع إلى هذا المنتهى المدة؟ وهل عندك وثيقة أنك توفق للتوبة إذا فعلت السيئات؟ قد يحال بينك وبين التوبة ويضبس على قلبك ويغال على قلبك ولا تتوب بعد ذلك، الأمر خطير. فالواجب الحذر، والواجب المبادرة بالخيرات، ولزوم التوبة دائما، والحذر من التفريط والإضاعة والإهمال، مع سؤال الله حسن الختام ولعانها على خير العمل وعلى ترك ما حرم سبحانه وتعالى. فأنت تجاهد هذه النفس وتسأل ربك التوفيق والإعانة، وتثقف في الدين وتتعلم وتحضر مجالس العلم وحلقات العلم، وتسأل عما أشكل عليك. يقول الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن تسأل أهل العلم، لا تسأل من لا يعرف، تسأل أهل العلم معروفين بخشية الله وتعب العلم عن تعظيم الله، تسألهم عندما أشكل الإسم الأكل. وعندكم أيها الإخوة رأس العلم وأصل العلم، وهو كتاب الله العظيم القرآن، عليكم بقراءته والإكثار من تلاوته، فيه العلم والهدى، فيه العلم والهدى، تدبروه وتعقلوا واكثروا من قراءته، تستفيدوا خيرا كثير وتعلموا خيرا كثير وتحصلوا علما كثيرا بإذن الله وتوفيقه، مع الإكثار من التلاوة، مع التدبر، مع التعقل، مع السؤال ما أشكل، كما قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ والذي لا يقرأ عندكم بحمد الله بينكم قراء إذا اجتمعتم في مجلس في أي مكان تقول لا نقرأ لنا بعض الآيات جزاك الله خير أسمعنا بعض الآيات عندكم إذاعات القرآن فيها قراء مفيدون فيها قراء مفيدون تسمعون في إذاعات القرآن وإذاعات طيبة مفيدة فيها إذاعات القرآن وأحاديث دينية اسمعوها تعلم العلم له طرق تدبر القرآن أعظم طريق للعلم علاج بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحد طرق العلم أيضا عليكم بالقرآن والسنة تعلموا وادرسوا هذا الكتاب وأكثروا من تلاوة بينكم واسمعوه من الإذاعة أيضا تستفيدوا من ذلك وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظوا ما تيسر منها واسألوا عما أشكل عليكم كذلك حضروا حلقات العلم في مساجد في أي مكان سماع المواعظ والمحاضرات كل هذا من طرق العلم سماع برنامج نوع على الدرب في إذاعة القرآن في المغرب والعشاء إذاعة الدائب الإسلام في الساعة التاسعة والنصف كل ليلة في هذا الوقت هذا البرنامج المفيد المناخرة بين الإخوان فيما بينهم إذا اجتمعوا هذا من طرق العلم أيضا المصيبة الغفلة هي المصيبة العظمى فاحذروا الغفلة الغفلة من صفات أهل النار من صفات الكفرة فاحذروها يقول الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون هذه صفاتهم الإعراض والغفلة ويقول سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أخبر أنهم الغافلون أهل النار هم الغافلون قال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ما جرى العاقل منكم يكون مثل هؤلاء لا يجب أن يرى أن يكون مثل هؤلاء يجب أن يعمل أن يتعلم وأن يهاكم وأن يستفيد وأن يتنع مع أهل العلم ومع إخوانه الذين يتذاكرون في العلم ونحن حلقات العلم يعتني بالقرآن يعتني بالسنة إلى غير هذا من وجوه العلم ليس ربه التوفيق يضرع إلى الله دائما أن يعينه على أسباب التحصيل يسأله أن يوفقه لما يرضيه يسأله أن يفقهه في الدين ويعلمه ما ينفعه يسأله الهداية إلى خير الطريق هكذا المؤمن أبدا يسأل ربه يضرع إليه يطلب منه التوفيق لكل خير ولعان على كل خير صدقنا الله وإياكم التوفيق والهداية وأسأله سبحانه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين فقه في دينه وأن يرزقنا وإياكم العناية بكتابه والإكثار من تلاوته مع تدبر معانيه مع العمل بذلك وأن يرزقنا أيضا العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منها والفقه والفقه فيها والعمل بها كما أسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاحنا وصلاح المسلمين جميعا وأن يصلح حال المسلمين كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوفق حكام المسلمين للحكم بشريعته والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها كما أسأله أن يوفق حكومتنا في هذه البلاد لكل خير وأن يعينها على كل خير وأن يجزيها عن كل ما قدمت من خير جزاء حسنا وأن يبلغها آمالها الصالحة وأن يصلح لها البطانة وأن يوفقها لما في صلاح العباد والبلاد إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة سمعنا هذه النصيحة العظيمة المحتملة على فوائد كثيرة نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بها والمهم أيها الأخوة العمل والصدق بالعمل كما أصبحنا الله بذلك جل استدراكه هناك عدة أسئلة كثيرة لا تحصى نقدم ما تيسر منها حسب ما يسمح به الوقت السؤال الأول رجل يسأل يقول هل يعذر الإنسان إذا أشرك بالله جهلا منه واعتقادا على علماء السوء كما يسمع إلى بشارة العلم الذين يسمون بالصلاة أو القدوم
هذه ليس لها تفصيل لأن أمور الشرك هي أهم الأمور وهي المطلب الأول مما جاء في الرسل ترك الإشراك بالله وإخلاص العبادة لله وحده هذا أول مطلوب جاء في الرسل توحيد الله والإخلاص وترك الإشراك به سبحانه وتعالى فالأصل أن من تعاطى الشرك لا يعذر، هذا هو الأصل، لأن الأدلة قامت على ذلك وهو أظهر الأمور وأبينها. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والطواف على القبور وسؤاله قضاء الحاجة وشفاء المرضى والمدد فيما يحتاج إليه الناس، هذا من أعظم الشرك الأكبر. فالطواف لا يطاف إلا بالكعبة عند جميع المسلمين، معروف عند جميع المسلمين. فالطواف بالقبور من البدع المحرمة ومن وسائل الشرك، وإذا قصد بالطواف التقرب لصاحب القبر صار شركا أكبر. وهكذا دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وندعوهم مثل ما يفعل بعض الناس عند بعض القبور، يقول يا سيدي فلان أنا في جوارك، أنا جئت مستجيرا بك، أسألك شفاء مريضي، أسألك رد غائبي، أسألك أن تعافيني من كذا، أسألك أن تنصرني على عدونا وما أشبه ذلك. هذا الشرك الأكبر، هذا شرك المشركين الأولين وليس غيره، بعث الله رسل لإنكاره والتحذير منه ودعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص سبحانه وتعالى. لكن من كان في مجاهيل أفريقيا أو مجاهيل أمريكا أو بلاد بعيدة عن العلم وعن الإسلام ووقع في هذا الأمر، هذا له حكم أهل فترات، له حكم أهل فترات، أمره إلى الله يوم القيامة، حكم في الدنيا حكم الكفرة، كما دلت عليه السنة في أهل الجاهلية، وأمرهم إلى الله يوم القيامة، إن شاء وفقهم فقبلوا الأمر يوم القيامة، وإن شاء خذلهم ويمتحنون يوم القيامة، ومن قبل الأمر دخل الجنة ومن أبى دخل النار. هؤلاء هم الفترات الذين لم تبلغهم دعوة الرسل. هكذا أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا حكموا الفترات على الصحيح، وهكذا من أدركت الرسل وهو مجنون لا عقل له فهو من أهل الفترة يوم القيامة. أما من بين المسلمين ويعبد القبور ويستغيث بالأموات ولا يسأل العلماء ولا يستفيد، هذا ليس بمعذور على الصحيح. وبعض أهل العلم قال إنه معذور من لا يحكم عليه بالكفر حتى يعلم لأجل وجود المشبهين من علماء السوء ومن الجهلة، ولكن ليس هذا بصواب، صواب أن له حكم كبرة لكن لا يقتل حتى يستتاب. إذا يسر الله له دولة صالحة تستتيبه تعلمه، فإن تاب وإلا قتل كافرا بعد إقامة الحجة عليك. نعم.
سؤال الشخص هذا الثاني يقول ما حكم رفع الصوت للذكر بعد الصلاة والدليل على ذلك؟
السنة بعد السلام إلى الصلاة رفع الصوت بالذكر، إذا سلم المسلمين صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر السنة رفع الصوت حتى يسمع كل واحد من حوله، حتى يسمع الآلاف من حول المسجد، حتى يعلم أن الصلاة انتهت. والدليل على ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت. ما على حديث أخرى فيها سماع النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر الله بعد السلام كما رواه المغيرة وابن الزبير وغيرهما، فلولا أنه كان يرفع صوته لما سمعوه في الصفوف. نعم.
السؤال الثاني يقول السائل أني أحبك في الله، أدعو الله لي ولسائر المؤمنين بالتقوى والصلاح. والسؤال قول حي على خير العمل في الأذان هل له أصل في الشرع أم هو بدعة؟ وهل تصح صلاتي في مسجد يردد في مثل هذا الأذان حلما لأن مساجد القرية كلها مثل هذا؟ وهل
يجب
لي ان اطلب الصلاه جماعه من اجل هذا؟
اما حبك لنا في الله فنقول احبك الله في حسناتك، واما الدعاء فنسال الله لك التوفيق ولجميع المسلمين وصلاح القلب والعمل. واما النداء الحي على خير العمل او اشهد ان علي ولي الله في الاذان فهذا من عمل الشيعه وليس له اصل في الشريعه. يروى عن بعض السلف وعن ابن عمر وعن علي بن حسين انه يقال في الاذان حي على خير العمل، ولكن لا أصل في الشرع ولا يصح عنهما، وإنما المحفوظ في الشرع الأهلاء إذا أذن به وأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. بلال وابنهم مكتوب وأبو محذورة غيرهم ممن أذن في أهله صلى الله عليه وسلم. ليس فيه حي على غير العمل، وليس فيه شبه أن علي ولي الله، بل هذا من بدع الشيعة لا أصل له، ولا يجوز فعله في الأذان. وإذا كان المسجد يصلي فيه إمامنا الشيعة فينبغي لك أن تصلي فيه، لأنهم لا يؤمنون، فيهم المشرك وفيهم المتبع. فصلي مع أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الصالحة بتوحيد الله وإخلاصه وعدم البدعة. أما الشيعة ففيهم المبتدع الذي ليس بمشرك، وفيهم المشرك الذي يعبد عليا وأهل البيت ويدعوهم من دون الله، وفيهم طوائف وأقسام دون ذلك يفضلون عليا على الصديق وعلى عمر، ولكنهم لا يشركون من يعبدون الله وحده، فهم أقسام وأنواع. لكن على كل حال تجنبهم لأنهم مبتدعة، تجنب الصلاة معهم في مساجدهم هو الواجب، إلا أن يكون الإمام من أهل السنة. نعم.
سائل يسأل يقول ما حكم المرتب الذي آخذه من البنك الربوي، وهل يصح أن أحج منه؟
البنك العمل الربوي منكر.
إعادة السؤال
مرة
ثانية، ما حكم شخص يعمل في البنوك الربوية ويتقاضى راتبا شهريا، هل له أن يحج من هذا المرتب؟
العمل في البنوك الربوية لا يجوز، والواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل عمل محرم أو يعين على المحرم. والبنوك الربوية فيها الربا صريح في معاملاتهم، الفائدة المعروفة المضمونة في الودائع في الإقراض وفي الاقتراض، يقرضون بفائدة معلومة 5% 10%، ويقترضون ما يأخذ من الودائع كذلك، وهذا ربا بإجماع المسلمين يجب على المسلم تركه، وعلى المسلم القائم على البنوك تركه، ولا يغتروا بغيرهم من الكفرة الذي يفعلونه. المسلم له دين والكفار لهم دين، لكم دينكم ولي ديني. الكفار استحلوا كفر بالله واستحلوا ما حرم الله، فلست مثلهم. والله يقول يمحق الله الربا بالصدقات، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فأعلموا بحرب من الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حديث جابر وابن مسعود أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتب وشاهديه، الذي يكتب الربا أو يشهد فيه أو يأكله أو يوكله ملعون بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب الحذر من الوظيفة في البنوك كتابة أو محاسبة أو شهادة أو غير ذلك، إنه معين على أعمال الربا، والله المستعان. وليس له يحج من مال الربا ولا من كسب الربا ولا من أي كسب خبيث، ولا من الرشوة ولا من الخيانة ولا من غير هذا من وجوه الكسب المحرم كبيع الخمور والمخدرات والتنباك، كل هذه أسباب خبيثة. فالمؤمن يتحرى في حجه الكسب الطيب حتى يحج منه. والحج صحيح لو حج معه مال المحرم الحج صحيح، لكن يكون ناقص من أجل ما معه من كسب الربا والحرام. وأن ليس من شرط الحج أن المال يكون حلال، حجه صحيح، الحج أعمال، وقوم بعرفة طواف وسعي ما لا تعلق بالمال، الحج صحيح، كما أن الصلاة صحيحة ولو أكل الربا صلاته صحيحة، لكن هذه المعاصي تنقص ثواب هذه الأعمال.
ما حكم الصلاة في الربا؟
نعم،
صلاة في البنك الربوي
الواجب الصلاة في المساجد، لكن ليس لك البنك الواجب، يصلي في المساجد مع أخوان المؤمنين، يقيم جماعة في مساجد الله، لا يصلي في البنك ولا غيره.
إن كان حارس في وقت البنك ما يستطيع،
حارس يصلي حول البنك في مكان، الحمد لله. بالظاهر يصلى فيه وليس على ملك الربا، والمساجد يصلى فيه.
هناك بعض الكتب مثل كتاب منزل النجاح والخروج تذكر عشية مخصوصة تقاضي أول يوم من أيام العام الجديد، وتقول أنها تخفف قائلها ذلك العام كله وأنها مقبولة على الأخطاء ومجربة، فما حكم هذه الأدعية وهل صحة لأول يوم من العام دعاء مخصوص؟
هذا كتاب لا نعرفه ولا نقف عليه، والأدعية التي ذكرها السائل لا أصل له، ليس لأول عام دعاء جديد، وليس لما ينقع عن الأقطاب الصوفية قيمة. أقطاب الصوفية محل بدعة ومحل شر، فيهم الكافر والملحد، فليسوا أهلا لأن ينقل عنهم. فما ينقل عن أقطاب الصوفية يجب رفضه إلا ما وافق شرع الله العظيم، إلا ما وافق الكتاب والسنة، فليسوا أهلا لأن ينقل عنهم أو يبتدى بهم أو يتأسى بهم. لأنهم أهل بدع وفيهم الملحدون وفيهم الكفار والضالون. يجب الحذر من هذا التصوف الذي يسمون أهله بالأقطاب والأغوات ونحو ذلك. والله السلام.
السائل يسأل يقول ماذا يفعل الرجل ما فات صلاة العصر والمغرب وأدرك الناس في صلاة العشاء؟
إذا أدرك الله صلاة العشاء وفاته المغرب يصلي معهم نافلة ثم يصلي المغرب ثلاثة والعشاء بعدهم يصلي بعدهم بعد ذلك. وإن صلى معهم العشاء بنية المغرب وجلس في الثالثة حتى يسلم وسلم معهم أجزأه ذلك على الصحيح. وإن صلى نافلة معهم خروجا من خلاف العلماء ثم صلى المغرب وحدها والعشاء وحدها مع من تيسر من الناس هذا أحبط له.
السؤال الثاني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من
نسي فكذب
قائما
فليشرب؟ كان هذا والله أعلم أولا ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم الشرب وهو قائم وشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام فلا جاء عليه استقاء ولا حرج عليه الصلاة قائما لأن الرسول شرب قائما وقاعدا فاستقر أن السنة والأفضل أن يشرب قاعدا وإن شرب قائما فلا حرج.
سائل يقول اتفقت مع أحد الأخوة على تحديد مدة معينة إذا كنت خلالها الفضل دارسنا معين من القرآن فإنه يباحرني على ذلك وإن لم يكن ذلك فتأدى إليه مبلغا معينا من المال تقوم هو بصدق تصديقه بوجوه الكيف فهل يمثل هذا؟ يقول اتفقت مع أحد الأخوة في تحديد مدة معينة إذا كنت خلالها الفضل دارسنا معين من القرآن فإنه يباحرني على ذلك وإن لم يكن ذلك فتأدى إليه أنا مبلغا معين من المال يقوم هو بتصديقه في وجوه الخير.
تصديق
بتصديقه في وجوه الخير
تصديق أو تصدقه
فهل يجوز مثل هذا أو لا؟ فما هو المناسب إلى هذه الحالة؟
لا يصلح هذا ما يصلح يسحق إياه على حصه من القرآن في شيء معلوم فإن أعطاه إياه ولا يعطيه مقابل ما يصلح. الأمر إذا اتفق معه على أن إذا حفظ جزء من القرآن سعادة بكذا وإن حفظ جزئين سعادة هذا لا بأس به هذه معاونة على الخير مثل الجوائز المعروف. أما إن أعطيت كذا ولا علي أن أعطيك كذا وكذا هذا ما يصير عليك أن تعطيني كذا وكذا. نعم.
أحد الشباب مريض قلبه ودخل المستشفى ثم خرج منه وهو مريض لكن خروجه كان لسبب كثرة المتاع وهو لا يستطيع أن يغض بصره فماذا عليه؟
إذا كان مريضا فلا مانع أن يصبر على العلاج ويجتهد في رض البصر عند رؤية في النساء شبه العاريات والكاشفات هذا من الأعذار يجاهد نفسه في غض البصر ويعالج المستشفى اللي فيه نساء إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولا حرج عليه لكن عليه يجاهد نفسه في غض البصر عن محارم الله.
هذا السائل يقول هل يجوز تقديم شخص في الصلاة لأنه حافظ للقرآن لكنه يظهر في الدخان ويحذر
ذكره ولحيته؟ إذا كان الرجل يظهر المعصية فلا يقدم فيه بالإمامة وإن كان يحفظ القرآن وإن كان من أهل العلم يلتبس من هو مستور الحال مع العدل في حاله وإن كان ليس بعالم وليس بحافظ القرآن إذا كان يعرف أمور صلاته ويحفظ الفاتحة وما تيسر معه يقدم ولا يقدم من معروف من هو معروف بحلق اللحى حلق لحيته أو سب الدخان أو غيرها من المعاصي بل المقدم من ظاهر الخير والعدالة وإن كان أقل علما وأقل شهرة بين الناس وأقل حفظا للقرآن فأهل الدين أولى بالتقديم من أهل المعاصي وظهور الشر
وإن كان إماما راشدا
تجد الصلاة صحيحة مع المعاصي فإمام الراتب أو قدمه وصلى بهم هو حليق أو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك الصلاة صحيحة على الصحيح من أقوال العلماء الصلاة الثالثة صحيحة على الصحيح لكن لا ينبغي أن يقدم ينبغي يلتبس إمام أصلح ولا يقدم من أظهر معصية أو البدعة سواء بدعة ولا معصية لا ينبغي يقدم لكن لو صلى الناس خلفه أجزأ الصلاة إلا إذا كانت بدعة تكفر تجعله كافرا فلا يصلى خلفه ولا يصلى الصلاة خلفه كالجهمي الذي ينكر صفات الله وأسماءه والعياذ بالله وكالقبوري ينتسب الإسلام ويدعو الأموات ويستغيث بالأموات فلا يصلى الصلاة خلفه يعني هو مشرك.
سائل يسأل يقول ما حكم الأناشيد الإسلامية وهل هي كما يقال لأنها باب من الصوفية وهل يحكم عليها بالحرام وقد انطاح بعضها فوق الدخان؟
الأناشيد الإسلامية لا نعلم فيها شيء إذا كانت سليمة الأناشيد الإسلامية إذا كانت سليمة ما فيها منكر وما كلام طيب
ولا الآن فيها شيء، ولكن لا يكون معها دهون، ما في إلا أن الصبيان والأولاد بدون دهون. الدهون تكون في عرس النساء، الدف يكون للنساء والجوال في يوم العيد بس. أما تستعمل في الناشيد لا دف ولا طبل ولا موسيقى ولا غيرها من آلات الله، الناشيد فقط ما معها شيء. أما إذا كان معها موسيقى أو معها دف أو معها غير هذا من آلات الملائكة المسبار والعود وكمان وأشبه هذا من آلات الملائكة حرم.
نعم، يشغلوا بها وقت الشباب أكثر أو قطع
لا أشغلوهم بها عن ما يضرهم لا بأس، لكن لا يكون معها محرم. أناشيد إسلامية في وقت فراغ الشباب حتى يجي وقت حصة التعلم فلا بأس. نعم، تمثيل لا يصح، تمثيل لا يصح، كذب، تمثيل لا كذب لا يصح. نعم، نعم، إن كان في بيته في فراشه داخل بيته فلا مرتهل كما يسبح بالحصى أو بالنوى، ولكن بالأصابع أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالأصابع، هو بالأصابع أفضل. أما كل يحميها معه ويفيد دائما هذا لا ينبغي، بل هذا يخشى أن يكون من المرائين، يخشى أن يكون من الرياح، هذا ينبغي يتخذ المسبح هكذا معه دائما. أما في بيته أو في مصلى للنافلة أو في محل جلوس في الصباح أو في الليل يسبح بها أو بالنوى أو بالحصى فلا بأس بذلك، لكن أصابعه أفضل في جميع الأحوال.
بالنسبة للتمثيل إذا كان يقال أنه على باب الشكاية وليس
على باب الشكاية. عند ذلك التمثيل له منكر، أنه من الكذب. لا يمثل نفسه لا بفلان ولا بفلان. نعم. والآن وضع الأبواب
والبيوت كلها
الضوائع
عليها
أرجال. وضع الأموال في البنوك لا ينبغي، لأنه يعافي لهم على جباهه إلا عند الضرورة، إذا ما تيسر له محل ووضعها عندهم بدون فائدة فلا زوال لا حرج عليه. وإن جعلها في صندوق عندهم ولو بالأجرة وحفظ مفتاحه لديه كان هذا أنسب وأحسن وأحوط، وإلا فلا حرج إن شاء الله للضرورة من دون فائدة. وإن وجد مكان آخر يحفظ ماله فيه أو يستجر فيه أو يسأله في عشرة يكون أحسن له أفضل.
فهل التركيز في البطن لا بد منه؟
نعم، تفضيل لا بد منه. أمر الله جل وعلا مرتبا وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فرتبه سبحانه وجعل الممسوح بين المغسولات ودل على وجوب ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ ما بدأ الله به، لما أتى الصلاة في السعي أبدأ ما بدأ الله به. ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، توضأ مرتبا وفعله يبشر القرآن، فدل ذلك على وجوب الترتيب.
قال
يسأل: وصليت الفجر بعد ما توضأت ثم في إثناء وضوئي لصلاة الظهر اكتشفت أن هناك كثير لا تكون صغير أكثر من عجلي ولا أعلم وأطلاق الظهور للفجر أما بعد ما تفرد وقد مرت مشابه على ذلك على اتقاء. لا يضر، هل وجد في مجلس خيط أو نحوه ما يزم كثار، هل صار قبل الفجر أو بعد الفجر وجده الظهر؟ لا يضر، صلاته صحيحة ولا يضره هذا، ونصر سلامة الظهور. ثم خيط الرجل لا يمنع الماء، سوف يدخل الماء ويبلغ ما تحته ولا ينظر وجود حيض لصق في رجله. ما ينبغي في مثل هذا الوساوس، بل ينبغي ترك هذا الشيء الذي قد يحصل للانسان. نعم.
سائل يقول: هل عذاب الحصان
واجب لاداء الصلاه؟ نعم، ضر كفايه اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي، واذا تركها المصلون عمدا اثموا والصلاه صحيحه، وان تركها نسيانا او رجالا فلا شيء عليه. اما اذا تركها الرجال عمدا لم يؤذنوا ولم يقيموا أثموا والصلاة صحيحة. أما النساء فليس عليهم أذان ولا إقامة، النساء ليس عليهم أذان ولا إقامة ولا جهاد بالنفس، الجهاد على الرجال هذا من خصائص الرجال. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: عليكن للنساء جهاد لا قتال في الحج والعمرة.
سائل يقول: ما هي سقوط طلبة العلم وما هي التزوجات في طلبة العلم؟ فمثلا هل يبدأ حفظ القرآن أم كيف؟ وضحوا لنا ذلك.
شرطه الإخلاص لله، شرط طلب العلم الإخلاص لله هذا شرطه، وليس له حد محدود، بل من حين يعقل هو مأمور بطلب العلم. أما البدعاء فهذا يرجع إلى حال المعلمين في المدارس، ينظرون فيما هو الأصل، يبدأونهم بشيء خفيف مثل قراءة الفاتحة والسورة القصيرة وأصول الدين والمبادئ القليلة التي يستطيعونها، وهكذا بالتدرج حتى ينتهوا إلى ما يؤهلهم إلى العلوم التي هي أكبر من ما تقدم، من جهة الحجم، من جهة الحاجة إلى التفقه فيها والتوسع فيها. نعم.
سائل يقول:
ذكرتم جزاكم الله خيرا أجر وفضل الدعوة إلى التوحيد، فنطلب من فضيلتكم أنفس الشباب لئلا يذهب إلى مرحلة حولها في جدة لدورة بعض الحجاج من رجال ونساء وبعض المقيمين لترك ما يفعلون في قلوب شركية وتوسل من أموال.
زيارة القبور سنة، زيارة القبور سنة مؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، وكان النبي يزور القبور وأصحابه، كان يعلمهم أن يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بهم لاحقون، نسأل الله أن يكون عافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويزور البقيع ويدعو له ويقول اللهم اغفر لأهل البقيع فقط. أما قبر حواء فلا أصل ما لها أصل في جد، كل هذا من المؤتفكات التي لا أصل. فقبر حواء رحمة الله عليها جدتنا لا يعلم، ولا قبر آدم كلاهما لا يعلم، وإنما هذا من مفتريات لبعض الناس، فليس لها قبر معلوم لا في جدة ولا في غيره، ولا آدم أيضا ولا نوح ولا غيرهم من الأنبياء، كلهم ما تعلم قبورهم، ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وإبراهيم في الشام عليه الصلاة والسلام، وأما بقيتهم فلا تعلم. هذا شيء لا أصل له، وزيارة القبور للتبرك أو للغلو فيها منكر من البدع، إنما تزار بالسلام عليها والدعاء لهم من رحمة ومغفرة. وأما ما يدعى من قبل جدة من قبل حواء في جدة هذا لا أصل. وكذلك دعوة الحجاج لأن يزور القبور للتمسح بها أو دعاء أهلها هذا منكر عظيم، ودعاء الأموات والتمسح بقبورهم للتبرك هذا منكر من المنكرات الشركية، فلا يجوز لأحد أن يغش الحجاج ولا يدعوهم للشرك ولا للبدع، هذا لا يجوز، بل الواجب يدعوهم إلى التوحيد والإيمان ويبصرهم بالدين ويعلم ما يمنعه سواء كانوا حجاجا أو غير حجاج. صدق الله جميع الهداية. بعد الصلاة الباقي بعد الغد يا شيخ، الباقي بعد الصلاة الباقي لا شيء. ويعافينا وإياكم من شر ألسنتنا وشر أعمالنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا ويوفق إخواننا في اليمن لكل خير ويصلح أقوالهم وأعمالهم ويولي عليهم خيارهم ويصلح علماءهم ويوفقهم لكل خير، وهكذا في جميع الدنيا، نسأل الله يوفق علماء المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعينهم على أداء الأمانة وتبليغ الرسالة وأن ينفع بهم أينما كانوا ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، ويجعل أخانا الشيخ مسعود خيرا وأن يصلح قلبه وعمله، ويجعلنا وإياكم وإياه من هداة المهتدين، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذا
سائل
يسأل يقول هل تجوز للمرأة المصلية جالسة مع صاحبها على القيام؟
الصلاة اسمعي فريضة ونافلة، فريضة لا يجوز للرجل والمرأة جميعا الصلاة والقعود، بل على المرأة والرجل جميعا أن يصلي عن قيام مع القدرة في الفريضة، قال الله تعالى وقوموا لله قانتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين لما اشتكى صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه. أما في النافلة فلا بأس، إذا صلى الإنسان في النافلة جالسا كصلاة الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك فلا حرج عليه، ولكن القيام أفضل، ويصلي عن قيام أفضل، وإذا صلى قاعدة فعلى النصف، وأما الفريضة فلا بد من أدائها عن قيام مع قدرة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهكذا صلاة منذورة تؤدى عن قيام. نعم.
فاعل أسمي وشق له زوجتان الأولى هجرها مدة طويلة وعاش مع الثانية. السؤال: هل الزوجة التي هجرها تدخل عدته بعد وفاته؟ وهل ترث مثل الزوجة الثانية أم لا؟
إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر كثلاث أو أربع وهجر إحداهن ولم يقسم لها حقها فهو آثم إلا أن تسمح بذلك. فإن سمحت وإلا فعليه القسم لها أو الطلاق. فإن سمحت وقالت لا بأس فلا بأس، فقد سمحت سودة بن سمعة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقسم لها وبقي في حباله حتى مات عليه الصلاة والسلام. هكذا نساء الوقت إذا هجرها ولم يقسم لها فيها بالخيار، إما أن تسمح وتبقى في عصمته ولا يطلق حتى ينفق عليها ويلاحظها، وإما أن تطالب بحقها فيلزمه أن يعطيها حقها إما بالقسم والإنصاف والتعديل بينها وبين الضرة، وإما بالطلاق. وهكذا لو كان زوجة ثالثة ورابعة فالواجب العدل بينهما، فإن لم يعدل فالطلاق، إلا أن تسمح التي هجرها وترضى في أن تبقى في حباله ولو لم يقسم فلا بأس في ذلك. وإذا ما كرثه وتعتد عليه ولو أنه هجرها ما دام ما طلقها، إذا ما فإنها تحج عليه وتعتد عليه وترثه مع ضرتها الثانية.
سائل يسأل: لي شقيق توفي وخلف ولدا رضع منه أمه سنتين كاملة. لي شقيق توفي وخلف ولدا
رضع عن أمه
سنة كاملة، ثم رضع من جدته من أبيه حولا كاملا، هل بنتي تحل له أم لا؟
إذا رضع من جدته خمس رضعات أو أكثر صار أخا، كان أم أبيه صار أخا لأبيه وأخا لأعماله، وإن كانت أم أمه صار أخا لأم به وأخا لخالاته، وعما لأولاد عمه صار أخا لأبيه، وعما لبنات عمه لا يحلون له. وهكذا إذا كانت أم تكون خالا لأولاد خالاته، خالا لهم بالرضاعة وابن خالته بالنسب، فلا يحل له أن ينكح من بنات خالاته ولا من بنات عمه في هذه الحالة، لأنه عم لأولاد أعمامه وخال لأولاد خالاته.
سائل يسأل: سمعنا في برنامج نور على الدرب على حكم استعمال عود الند، وأنكم هجرتم السائل لأنه لا ينبغي تدخل به، وذكرتم العلة أن سبب ذلك ما
المادة التي تسمع
منه، فما
رأي سماحته فيه؟ ما أذكر أن أفتيت في هذا، لعله غيري عود الند ما أعلى في شيء، رائحته طيبة ولا أعلى في شيء، فإن كان أفتى في غيري فلا، أما أنا ما أفتيت إلا بالجواز. نعم.
سائل
يسأل:
هذا حديث موجود في كتاب الزواجر لابن حجر، فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في فصل كذا، يقول: من صلى على الرسول 100 مرة كتب له بين عينيه بريت
مريت
من النفاق.
إلى آخر الحديث. ليس له أصل من هذا، ليس بصحيح من هذا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة وتجي في بعض المواضع، والله يقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. هي قربة وعبادة عظيمة ولكرمها مطلوب، وتجد في الصلاة التشهد الأخير وتجد عند ذكره عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: رأينا أنهم لأن ذكرت عنده فلم أصلي عليه، وتسرأ بعد الأذان إذا فرغ المؤذن وأجبت المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا يؤدى، إنك لا تخلف الميعاد، وتسرأ يوم الجمعة، يكرمها يوم الجمعة وليلتها. نعم. أما تحديد 100 صلاة أو 200 صلاة أو ألف صلاة هذا ليس له أصل في الحديث الصحيح من علم، بل يكفي 100 صلاة عليه ولو آلاف الآلاف، يكفي 100 صلاة عليه والسلام عليه إذا يسر الله له ذلك، ولك لهذا حد محدود، من صلى عليه صلى الله عليه بهذا.
وإن كانت عدة في الصلاة عدة في المساء
ما أعرف هذا في التحديد، بل يصلي ما تيسر وليس له حد.
قول إنك لا
تكفي في الجهاد رواه البيهقي بسنده إنك لا تكفي في الجهاد لا بها البيهقي بإذن الله لا شك. نعم.
سائل يقول: ما صحة صلاة التسابيح؟
اختلف فيها العلماء منهم من صححها ومنهم من ضعفها لذكر في متنها وما في أسانيدها. والذي أختاره هو أنها غير صحيحة. قد أفتيت بهذا غير مرة، فهي غير صحيحة ولا يفرغ العمل بها لضعف أسانيدها ولذكر في متنها، فإن متنها منكر وأسانيدها ضعيف.
سائل يقول: كنت أفكر بالجهاد ولكن وراني أطفال وهناك من يعولهم بعدي أعمام وجدات، هل لي أن أمضي في رغبة هذا أو لا بد من استئذان والدي وأبقى عند أطفالي؟
الجهاد عظيم، جهاد الأفغان جهاد عظيم، جهاد إسلامي، ولكن مراعاة أطفالك إذا يكون هناك من يقوم عليهم كما ينبغي واستئذان أبويك أمر مطلوب. فالذي أرى إذا استأذن والديك وإذا تيسر من يقوم على أطفالك من عمنا وأخي كفى. نعم، ولا بأس بأن تجاهد هذه الحالة.
كان فرض عين فكان أجزي بالتجارة
فيه، هو فرض عين فيما يظهر على المسلمين، ولكن طاعة الرسول فرض عين أيضا. الرسول أمر باستئذان الوالدين وفرضها في طاعة في استئذان الوالدين أمر واضح. وأما كونها في حق هذا الرجل، كونه في حق هذا الرجل فرض عين في حقه، هو محل نظر ومحل اجتهاد، وأن يقوم غيره مقام في جهاد الأطفال ولا يحدث الضرورة، لكن من باب الحيطة ومن باب العمل بالظواهر يكون من عرض المسلمين الذين يجب عليهم المساهمة في الجهاد. لكن كونه يطيع الرسول ويستأذن، كونه يقوم على أولاده الصغار أمر معروف وجوبه عليه عينا لا شك فيه.
سائل يسأل يقول: ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن دعاني ولم أجب فقد جفوته، هل هذا حديث قدسي أم لا؟ هو
صحته هذا موضوع، هذا موضوع. ما أحدث ولم يتوضا فقد جفاني، ومن توضا ولم يصلي فقد جفاني، ومن
دعاني
ولم دعاني ولم يجيب فقد جفوته، كل هذا باطل. اولا الوضوء مشروع عند وجود اسباب، فلو احدث الضحى من يلزمه الوضوء حتى ياتي وقت الظهر، فلا ليس من ترك الوضوء في غير وقت الوجوب يكون جافيا، هذا مخالف للاصول والقواعد الشرعيه. كذلك من توضا ولم يصلي ما يكون جافيا، لان سنه الوضوء مستحبه ليست واجبه. فلو توضا ولم يصلي سنه الوضوء وذهب الى الفريضه فقط فلا شيء عليه. اما قوله من دعاني فلم اجبه هذا ايضا منكر اعظم، فان الرسول لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به، بل هو شرك اكبر. الرسول لا يدعو الى الشرك عليه الصلاه والسلام. واما اذا الرسول يدعو الله يقول الله ولا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام المقصود لا يصح ما دام عن الله جل وعلا، لانه منكر مخالف للحديث الصحيح فهو باطل. نعم، ما دام يسمي الله فهو على كل حال باطل، اما اذا كان يسال بالرسول فهو ابطل وابطل.
ثالث يسال عن حلق اللحى وتقصيرها، يقول ان الله جميل يحب الجمال.
الذي قال ان الله جميل يحب الجمال هو الذي قال جزء السواد وراء اللحى، هو اللي قال هذا وقال هذا عليه الصلاه والسلام. فهل انتم اعلم من الله ومن رسوله؟ الجمال ليس في قصدها، الجمال في بقائها وفي نور المؤمن ووجه المؤمن، والفرق بينه وبين النساء إذا حلقها أشبه النساء وأشبه الكفار، فليس الجمال في مشابهة النساء وليس الجمال في مشابهة الكفار، وإنما الجمال في مشابهة الأنبياء والمرسلين والأخيار من إكائها وتكريمها وتوفينها، ونعوذ بالله من الانتكاس. نعم، نعم، ولا التقصير، لا يجوز لا حلقها ولا تقصيرها، لكن التقصير أخف من الحلق، الحلق أشد، وكلاهما منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين. ويقول ابن عمر: امر الرسول بإعفاء اللحى وقص الشوارب، واللفظ الاخر احفاء الشوارب. ويقول ابو هريره رضي الله عنه فيما رواه مسلم في الصحيح: جز الشوارب وارف اللحى خالف المجوس، واللفظ الاخر وفر اللحى فتوفيرها وارخاؤها واعفاؤها امر لازم بامره عليه الصلاه والسلام. وأما من قال إنها من سنة الفطرة وأنها لا بأس بحلقها أو أنه يستحب حلقها فهذا معكوس العقل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفائها وقال في سنة الفطرة من سنة الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، بين هذا وهذا، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواد قص الأظهار وحلق ونصف الإرث وحلق العالة وغسل البراجم، بين صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وجعل من الفطرة التي فطر الله عليها العباد إلا من زين له الشيطان سوء عمله من الفطرة إعفاء لحيته وقص شعره، هذه من سنة الفطرة التي فطر الله عليها العبادة. ثم أمر بها النبي أمرا عليه الصلاة والسلام فقال: قصوا الشعر.